نبدأ بدرس الفقه. كنا قد نفتتح بابا جديدا وباب التفليس، وهو النداء على المفلس. باب التفليس وأصله النداء على المفلس، وإشهاره بذلك إذ إفلاسه يظهر حتى لا يظلم أيضا في هذا الباب. وإن امتلك يباع ملكه في دينه للغرماء. الفلس في اللغة مأخوذ من الفلوس، وهو أخص مال الرجل الذي يتبايع به، كأنه إذا أفلس منع من التصرف في ماله إلا من الشيء التافه. وفي الاصطلاح الفلس أو التفليس اسم لمن عليه الديون لا يفي ماله بها، يعني ماله لا يفي بالديون التي عليه لغرمائه. نبدأ أول مسائل التفليس. إذا كان على الرجل دين، فإن كان عليه دين فلا يخلو من أن يكون الدين مؤجلا أو حالا. فإن كان مؤجلا فهناك ضوابط وأداب. إن كان الدين مؤجلا فلا يجوز مطالبته بالدين قبل حلول الأجل، وإلا فهذه حقوق مؤقتة بوقت ولا يصح التعدي، ولأن ذلك يسقط فائدة التأجيل. فإن أراد أن يسافر قبل محل الدين، يعني الدين أجله بعد 5 أشهر، يريد أن يسافر 3 أشهر أو 4 أشهر، إن أراد أن يسافر قبل محل الدين سفرا يزيد على الأجل، يعني هذا السفر الأول يزيد على الأجل لا الذي ذكرناه له ويقل عن الأجل، يعني يسافر 6 أشهر، فينظر في السفر إن كان لغير الجهاد. فالمذهب لم يكن للغريم منعه ولا مطالبته ما دام الأجل لم يحن، ولا مطالبته بأن يقيم كفيلا بدينه أو أن يلزمه بإعطاء الرهن. وفي البداية ما كان هناك الاتفاق على الرهن، لذلك الشافعي اشتهر عنه أنه يقول حقك حيث وضعته، أي أنك رضيت حال العقد بلا رهن فلا تطالبني بعد ذلك بالرهن. إذن الصورة الآن عليه دين، والدين كان مؤجلا، عليه دين والدين كان مؤجلا، أراد السفر لمدة تزيد على الأجل، فهل لصاحب الدين أن يمنعه؟ هذه مسألة أولى. وهل إذا لم يمنعه له أن يطالبه بأن يأتي له بكفيل وضمين لهذا الدين؟ أما المذهب فلا، ليس له أن يمنعه لأنه لم يحن الأجل. والثاني أيضا ليس له أن يطالبه برهن ولا بكفيل، لأنه ارتضى عقد القرض من غير رهن، فلا يلزم بالاستجداد. ومالك قال له مطالبته بأن يأتي بالضمين أو الكفيل. قال مالك له أن يأتي بالضمين أو له أن يطالبه بأن يأتي له بالضمين والكفيل استساقا لحقه. حق أن نقول يبقى الأمر على ما هو عليه، هو عقد القرض ابتداء بغير ضمين ولا كفيل ولا رهن، والآخر في سفر مباح والوقت لم يحن وقت السداد يعني الأجل، فليس له مطالبة بالحق، فلم يكن له مطالبة بالكفيل. لما قلنا بأنه لا يجوز له أن يطالبه قبل حلول الأجل، إذا ليس له أن يطالبه بكفيل لأنه فرع عن أصل، أو الرهن لأنه فرع أيضا عن الأصل. هذا إن كان السفر لغير الجهاد. ولما التفريق؟ قلنا لأن سفر الجهاد معه الموت، يظن فيه الموت. فإن كان السفر للجهاد ففيه وجهان. من أصحابنا من قال له منع من السفر إلى أن يقيم له كفيلا أو ضمينا أو يعطيه رهنا، وإلا فالشافعي قال لا يجاهد إلا بإذن أهل الدين، وهذا كله بجهاد الطلب لا جهاد الدفع، ولم يفرق بين الحل والمؤجل، ولأن المجاهد يعرض نفسه للقتل طلبا للشهادة، فلم يكن بد من إقامة الكفيل أو الرهن ليستوفي صاحب الدين دينه. الثاني منهم من قال لا يلزمه ذلك، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قال إذا أراد عليه، وإذا أراد الذي عليه الدين إلى أجله السفر وأراد غريمه منعه، وأراد غريمه منعه لبعد سفر وقرب أجله لم يكن له منعه، وهذا الصحيح. وإذا في هذا الحال لا يفرق بين سفر للجهاد أو سفر لغير الجهاد، لأنه لم يحل الدين فلم يملك المطالبة. هذا في حال أن الدين له أجل. وإن كان الدين حالا فينظر في المدين، إن كان الدين حالا فينظر في المدين، إن كان معسرا لم يجز مطالبته. شوف ساعة الشريعة ورحمة الله تعالى بالعباد. كان الدين حالا وكان معسرا لم يجز مطالبته، لعموم قول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني لا يجوز له الملازمة ولا يجوز له المطالبة. وهذا مذهب مالك مع مذهبنا، وأبو حنيفة قال ليس للغريم المطالبة لكن له الملازمة. يعني يلازمه سيرا ذهابا وإيابا حتى دخول البيت. والحق مع الشافعية، والمذهب أرجح في ذلك وهو قول المالكية، وإلا فالآية ظاهرة، ولو كان ثم التفصيل كان لزاما أن يفصل أو يفصل نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما قال ملازمة وغير ملازمة. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز له أن يملكه أمره قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فليس له أن يلازمه، بل هم قالوا يلازمه، بل يمنعه من الاكتساب. هذا قول أبي حنيفة، وقول أبي حنيفة أيضا يدخل معه بيته، وكل ذلك مخالف لظاهر الآية. فقد جاء أن رجل ابتاع ثمرة فأصيب بها، ابتاع ثمرة جاءت جائحة فكسر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يفي بما عليه، فقال النبي لغرمائه خذوا ما وجدتم ما لكم غيره، خذوا ما وجدتم ما لكم غيره. وهي دلالة على أن الإفلاس والمفلس لا يكلف فوق ما هو عليه. وهنا يتأتى الأمر أن كل من لا مطالبة له عليه لم تجز ملازمته، لأن الأجل لم يحن فلا تجوز المطالبة وتعجلها، فأيضا الملازمة كذلك. كما لو كان الدين مؤجلا وإن كان من عليه الدين يحسن صنعة لم يجبر على الاكتساب بها ليحصل ما يقضي به الدين. وإن كان من عليه الدين يحسن صنعة لم يجبر على الاكتساب، لا يلزمه، لا يجبره على الاكتساب لقضاء الدين. إن فعل ذلك منه تطوعا تفضلا له ذلك. ولله الحمد. نعم. إذا لو كان صاحب صنعة وليس معه مال ليعطي وكان معسرا لم يجبر على الاكتساب، لم يجبر على الاكتساب. وإن كان أحمد وإسحاق قالوا يجبر على الاكتساب لقضاء الدين لتعلق حقوق الآخرين بالذمة. وعندنا ودليلنا قول الله جل في علاه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما جعل لهم مساحة إلا نظرة لميسرة. والدليل أنه لا يجوز له أن يلزمه بالاكتساب الآية كما قلنا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فأوجب إنذار المعسر فدل أن الموسر لا يجب إنذاره، فإن لم يقضه أمر الحاكم بالقضاء، فإن لم تفعل فإن كان له مال ظاهر باع الحاكم عليه القاضي يعني وقاضى الغريب، وإن قاضى الحاكم الغريب شيئا من مال ممن عليه الدين جاز بإقال مالك وأبو يوسف ومحمد. قال أبو حنيفة وصلنا تقف لنا بقى في مكان في لسه الوقت معنا الحمد لله عشان نتعمل دروس أفلنا في مكان في الشبكة. أما قال الحاكم أما أبو حنيفة وقال للحاكم أن يبيع عليه ماله، ولكن ليس له أن يبيع عليه ماله. قلنا أنه بيع المال إن امتلك جائز ويقضي عنه. قال أبو حنيفة لا يبيع لكن يحبسه حتى يقضي الدين بنفسه، وهذا بعيد، بل القاضي قاضي يبيع لقضاء الغرماء. ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: ألا إن الأسيفع جهينة راضي من دينه وأمانته أن يقال سابق الحاج، وروي سابق الحاج فدان معرضا يعني استدان، فأصبح قد رينا به يعني تكالب الأمر عليه كالران الذي على بعضه على بعض، فمن كان له ذلك عليه دين فليحضر غدا فإن بايع ماله وقاسموه بين غرمائه. وروي فمن كان له عليه دين فليغدو بالغداة فلينقسم ماله بينهم بالحصص. وهذا كان على محفل من الصحابة مرأة ومسمع، وقد عبروا برضاهم، فيكون ذلك إجماع. ومعنى فدان معرضا أي يتعرض للناس ليستدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استدان ليؤدي أدى الله عنه، ومن استدان ليهلك أموال الناس أهلكه الله. وإن امتنع من عليه الدين من القضاء وكتم ماله عذره الحاكم، لأن هذا بخس حقوق، والأصل لا يحل مال من المسلم إلا عن طيب نفس منه، فله أن يعذره وله أن يحبسه حتى يستخرج ماله فيقضي غرماءه. وأما التعذير والحبس والكلام في العرض لأخذ المال أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. ولي الواجد يعني معناه مطل، كما قال: مطل غنيظ وهذه رواية صريحة، مطل الغني ظلم، حل عرضه وعقوبته، يعني حل أن يغلفه ويتكلم فيه ويطعن فيه، ولكن يقول ذلك لمن يأتي له بالحق، القاضي أو الحاكم أو من غلب على ظني بأنه من أهل الصلاح من أهلي ويستطيع أن يجبره أو يضغط عليه فيرد الحق لأهلي. قال عقوبته يعني حبسه وتعزيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق اليد واللسان. لما جاء رجل قال يا محمد واستطال في القول أين ديني، فهم الناس ليقعوا به، قال دعه إن لصاحب الحق مقالا. وروي أن رجلا كان له على رجل دين فترفع على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بملازمته، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مر به فقال أحسن أسيرك أو أحسن إلى أسيرك. وروي أن كعب بن مالك كان له على رجل دين فلازمه في مسجد بني حضرة، قال فارتفعت أصواتنا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتنا فقال لي يا كعب أحسن إلى أسيرك، خذ الشطر ودع الشطر، فأقره على ملازمته. وهذا محمول على أن من عليه الدين كان له مال لكنه كتمه، لكن إن لم يكن وكان مفلسا فلا يجوز، وكما قلنا بأن المعسر وجب إنذاره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعسر وجب إنذاره. فكعب بن مالك اشتد على غريمي وكان ملازما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب أحسن إلى أسيرك، خذ الشطر، قال فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. فإذا كانت المعاملة كان له على غريمه مال وقال الغريم ليس لي مال، ثم ادعى إعسارا وقال الغريم يكذب بل هو يملك مالا، فإن حصل عليه بمثل بيع أو سلم أو قرض أو ثبت عليه الدين عن جناية أو مهر، لكن قد عرف له قبل ذلك مال لم تقبل دعوى أنه مواصل. يعني المعنى إن كان المال الذي أخذه المدين من الدائن كان على سبيل معاوضة سلعة بيع وشراء أو كان سلم أو كان قرض أو كان مال ثبت بجناية عرف أن المدين له مال لم تقبل دعواه بأنه معسر، لأنه خلاف الأصل أو خلاف الظاهر، لأنه ثبت ملكه للمال والأصل بقاؤه، فلا يقبل طرو الإعصار إلا بالدليل، فلا يقبل طرو الإعصار إلا بالدليل. فإن كان صاحب الدين قال غريمي يعلم أني معسر أو أن مالي هلك، فإن صدقه الغريم على ذلك خلي من الحبس. إذا في الحالة الأولى إذا صدقه خلي عن الحبس لأنه معسر، ولا يجوز حبس المعسر، وقد قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما الحالة الثانية إن كذبه، لو كذبه وقال لا ليس بمعسر، حلف الغريم أنه ما يعلم عنه معسر أو أنه ما يعلم أن ماله هلك، حبس من عليه الدين، يبقى القول قول الغريم بيمينه ويحبس من عليه الدين حتى يخرج المال الذي عنده فيسد به دينه. يبقى إذن إذا كذبه حلف الغريم أنه ما يعلم أنه معسر، وإن حلف حبس من عليه الدين حتى يسد الدين لغريمه. فإن أراد أن يقيم البينة على تلف ماله قبلت شهادة عدلين، يعني هو كان حقا على يسار وقال أن ماله هلك، أتى بشاهدي عدل على ذلك كانت بينة، فإن أقام البينة على الإعصار فلا يجوز حبسه ولا يحل عرضه، سواء كان من أهل الخبرة بباطنه أو لم يكونه، لأن كل أحد يدرك التلف. فإن طلب الغريم يمينه مع ذلك لم يحلف، لأن في ذلك تكذيب للشهود. ولما اليمين والبينة موجودة؟ هو ادعى أنه ماله أن ماله قد هلك وأنه معسر، وأقام الحجة أو أقام البينة على ذلك، يسمع للبينة. وإن أراد أن يقيم البينة على الإعصار لم يقبل إذا لم يكون من أهل الخبرة الباطنة بحال. والفرق بين هذه الشهادة والشهادة السابقة، الشهادة السابقة هي الشهادة على أن المال قد هلك، كان موجود نعم لكنه قد هلك. أما الثانية هي إقامة البينة على الإعصار ابتداء، لم يقبل إلا إذا كان من أهل الخبرة الباطنة، لأن ملكه على المال قد ثبت، فلا يقبل على الإعصار شهادة من لم يكن من أهل الخبرة الباطنة بحال، وإن كانت البينة من أهل الخبرة الباطنة بأمره سمعت. يعني الفرق بين ابتداء وبين أن يكون هناك مال ثم هو يفعل ذلك، يريد يعني يأتي بالبينة ليقيم بالبينة أنه قد حدث الإعصار. وقال مالك لا تسمع لأنها شهادة على النفي فلا تقبل. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة وحاجة حتى شهد أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن به حاجة. الشاهد من الحديث قال حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجة، ومن ذوي الحجة هنا قيد أيضا، يعني لابد أن يكون حكيما يعلم له خبرة في الباطن الظاهر، من ذوي الحجة من قومه أن به حاجة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما. وأما ما قاله مالك بأنه شاهد على النفي غير صحيح، لأنها وإن كانت تتضمن النفي فهي تثبت حالا، هي تثبت حالا يظهر ويقف عليه الشاهد. نقف عند هذه المسألة، لو في أسئلة تفضلوا وننتقل إلى القواعد الفقهية. يعني قبل الصلاة ننتهي بقواعد الفقهية قبل الصلاة، أرجو ذلك عشان صبرا يا رب. اللهم أمين. عليكم السلام وبركاته. أنا ما أدري كيف أشكر لحضرتك على المجهود الضاني الذي تقومين به للأخت الفاضلة أخت عائشة محمد. أسأل الله جل وعلا أن يشكر لك حسن صنيعك، وأن يجعل كل ما تفعلين وتجتهدين فيه حقا ملموس جدا لله وبالله وفي الله. أسأل الله أن يهمن وياك الخلاص، وأشكر لك شكرا تاما غير منقوص، وأن يجعله في ميزان حسناتك، وأن يزيد من همتك ومن عملك إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان الله دام واتصل، وما كان الغير الله انقطع وانفصل. بركت وبارك الله في عملك وشكر لك وأحسن إليك. طب ما لو ما في أسئلة نبدأ بالقواعد الفقهية حتى نصل إلى النهاية. إن شاء الله نجيبك، إن شاء الله نجيبك. قلت لك شكر الله لك هذا المجهود، والسؤال سأجيبك عليه إن شاء الله. طيب قبل أن أبدأ بالقواعد أجيب. تقول ما حكم المرأة تدرس في المسجد وهي حائض؟ لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض، لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، هي ممنوعة من دخول المسجد حالة كونها حائضا. حديث لا أحل المسجد للحائض ولا الجنب حديث ضعيف، لكن لما قال النبي لعائشة رضي الله عنها وارضاها ناولين الخمرة قالت إني حائض. قالت إني حائض، قال حيضتك فيها ليست في يدك. يا ابني بتكلم عن تدرس عبر السبيل، ده بيمر وبيمشي، ماله من اللي احنا فيه الان، هي تمكس تدرس لا يجوز لها ان تدرس. طيب هنا ملكة بن قابل تقول فضل ما هي الحاجة التي كانت في صدر يعقوب؟ الخوف من الحسد، الخوف من الحسد. قال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. والحسد قتال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثر موت امتي بالعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. نعم. اللهم صل